Bismillahirrahmanirrahim. كنا نحاول فهم النقاط الأساسية حسب تخيلنا في هذه الآية الشريفة التي تتضمن تشبيه ثاني للمنافقين بحالة معينة التي يبتل بها إنسان في حياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الجملة الأخيرة تكلمنا إجمالا في الجلسة السابقة وبينا أن الإحاطة لها معنيان، بل وكل المعنيين يمكن أن يكون مرادا في آن واحدة، بل وليس معنى في ذلك في معنيين هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد حتى يشكل علينا بأنه أنت فلان لا تجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فكيف تفسرها هنا؟ قلنا كلاهما إحاطة، إحاطة علمية موجودة من لله سبحانه على الكائنات، وإحاطة التكوينية الوجودية الذي قلنا نعجز عن تعبير عنها تعبيرا دقيقا، بل أيضا موجودة. عمدة الآن في القسم الأول من الآية الشريفة مشابهة. أرجو من إخوتي وأولادي أعزاء الالتفات معي إلى بعض النقاط. التشبيه قد يكون من جهة الشكل الخارجي للمشبه والمشبه به، وقد يكون التشبيه ليس بالشكل الخارجي، بل يكون ما يترتب على شكلين كذا. زيد أسدون لا نعني بذلك شكل زيد يشبه شكل الأسد، وأن له ذيلا وأنه إلى آخر يعيش في الصحراء والبلوات وإلى آخره. هذه لوازم هذه الشخصية، هذه مميزة للأسد عن باقي الحيوانات، بل ما مجموع الأسد من ما هو له يترتب عليه وصف معين، الجرأة أو الشجاعة. فلما نقول زيد أسدون نقصد بذلك ما يترتب، ما هو لازم من الوصف ثابت وثابت للأسد، ذاك اللازم ذاك الوصف ثابت لزيد إذن. فالمشابهة تكون حينئذ ليس في الجانب التكويني بل والخارجي، بل تكون المشابهة بما يترتب على زيد وعلى أسد من الوصف ومن الصفة وكمال أو غير كمال، هذا من الكذا. هذه نقطة واضحة إن شاء الله تعالى، بل وقرأناها في بحث فيها عليها في المعاني والبيان إن شاء الله. نقطة ثانية، أنه قد يكون التشبيه هذا في المعنى الخفي هو وصف الظاهر، كما في الأسد كلنا في الوصف الأسد ظاهر الشجاعة زين عدد يهجم على فريسته بلا روية، بل هذا وصف ظاهري محسوس ملموس. وقد يكون وصف معنوي لا يدرك إلا بالعقل بالتعمل فقط، ليس وصف خارجي، بل يكون كذا. فما له أمثلة وأمثلة في الشريعة وفي العرف اللغوي وعرف الأقلائي، إذن توجد أمثلة. مثلا آیات قرآنیه فی ما شبهات هذا بعد بالحجر او اشد قسوه. فمقصود ها هنا ليس انه هذا المنافق هذا الكافر يده اقوى من الحجر او عظامه اقوى واصلب من الحجر، بل مقصود جانب المعنوي، كما ان الحجر لا يخضع لاموره الطارئة بل يبكى عليه. اجعل قطعة الحجر صلبة في وسط البحر سنين طوال ثم طلع ويطلع من داخله يابس ميت ميت كل ميت. فإذا مقصود به التسلب هذا في مقابل قبول الأثر السليم، هذا التسلب أمر معنوي. فشبهت قلوب المنافقين وغير الكافرين ويهود بالحجر، بمعنى عندهم تسلبون هذا بغير تعقل، كما أن للحجر تسلب بدون إدراك من الحجر، كذلك لهؤلاء تسلبون عن قبول الحق بدون تفكير وبدون الإحساس العقلي. فها هنا يكون هذا بل شبه مشابه هذا في الأمر المعنوي، وليس هذا ما يترتب على الحجر من الصلابة، وإذا ضربت أحد بالحجر يفشق رأسه أو يموت مثلا، مو معنى هذا، مو لوازم ظاهرية كما كان في الأسد. هذه إذا تأملنا هذا في هذه الآية الشريفة التي نحن نحاول فهمها بمقتضى إدراكنا القصير، بل هو أنه تشبيه للمنافقين وتشبيه للإسلام في مقابل المنافقين من قسم الثاني، وهو التشابه في جانب المعنوي الدقيق. كما نعيد النظر سويتان في فقرات في الجمل كلمات الآية فيتبين لنا ذلك إن شاء الله تعالى. أو كصيب، قلنا صيب تفسر بتفسيرين، هناك رواية سند خلل يذكرها صاحب البرهان في تفسير القرآن، هذا بدون ذكر المسوق، قال العالم على ظاهر يقصد لو إمام العسكري لو هذا موسى بن جعفر واحدهما، يكون أو كصيب يذكر رواية، ولكن مفسر بالمطر فقط لا خصوص. قلت اللغتين هذا كلا المعنيين موجود. أو كصيب من السماء، من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، مطر أو غيم من طرف العالي، شي فسرنا ظلمات فيها ورعد وبرق. ظاهر التشبيه لو فسر التشبيه هنا بالمعنى المحسوس كالتشبيه الأول، التشبيه زيد بأسد، فمعنى ذلك لابد أنه في الإسلام أكو شيء يشبه الظلم وشيء يشبه الرعد وشيء يشبه البرق. ماكو ماكو، بالعكس، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم نعمة. شون تقول شون بي رعد وبرك ملي. فمقصود المعنى الثاني للتشبيه هو معنى ثاني، وهو كما قلنا قبل لحظات في خدمة إخوتنا وأولادنا، هو أنه جانب المعنوي عبارة عن ذاك المعنى الدقيق الذي يحدث للإنسان إذا ابتلي وهو في الصحراء، هذا ظلمات ورعد وبرق، ماذا يحدث له؟ يعني يخفى عليه طريقه، يعني لازم هو إذا كان في ظلمة أن يخفى عليه طريقه، من يدري أن يرو يمنى يسرى، يعني إلى الأمام إلى الخلف، فيها رعد وبرق. رعد تأتي اللمعات، هذا تنير الطريقة، ولا ورعد وبرق هناك شيء مخيفة. فمعنى ذلك أن هؤلاء المنافقون مبتلون بهذه نقاط الصلاة. نقطتون هذا مبتلين بظلمة نفوسهم لأجل سيطرة الكفر بل على نفوسهم، فلا يهتدون إلى الحق باعتبار أن نفوسهم مظلمة لإصرارهم على رفض الإسلام هذا قلبا. بل وفي رعد وتخفيف يأتيهم أنا في هذه الظلمات، في نفس الظلمات التي هم يبتلون بها من جهة الإسلام، هذا فيه هناك أشياء مخيفة، ولذلك كانوا يخافون أن يطلع حسب رأي حسب تخيل رسول ما مطلع، إذا اطلع رسول على كفرهم ونفاقهم ربما يكون ينزل عليهم الصاعقة، خصوصا بعد نزول آيات بجاهد الكفار والمنافقين، كان في قلوبهم خوف أكثر أنه إذا علم النبي أن فلان منافقون ربما يقتله ربما كذا. فإذا مقصود بالظلمات لا ظلمات هذا مقصود ظاهرية، بل مقصود ظلمات النفوس. بل وكذلك مقصود بالرعد الشيء الذي ينير شعلة من الدين يأتي تعطي فتنير الدرب، لكن هو هذا من يستفيد من عندي هذا. وبرك هناك شيء مخيف يجعلون أصابعهم في آذانهم، عدوا تعمل في هاي كلمة يجعلون أصابعهم في آذانهم. في إنسان إذا كان واقعا مبتلى بالبرك والمل هذا والرعد هذا واقعا لأجل خوف انشقاق هذا أغطية الهجب السمع ربما يخلي إصبع وغيره حتى صوت لا يدخل هذا في أذنه. هؤلاء لما كانوا يجلسون أمام النبي ما كانوا يفعلون كذلك، يخلون أصابعهم أمام الرسول حتى ما يسمعون، لا كانوا يسمعون. فالمقصود بحاولون يجلسون أصابعهم يعني يجعلون هناك حواجب تحجب هذا وصول معاني كلامات النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفوسهم. فالتشبيه بالإصبع هو حاجب، فمقصود أيضا جانب المعنوي، كما أنه هذا هناك جانب محسوس هذا كذلك وهو المعنوي، وهو اختفاء صوت على عن قلوبهم عن أسماعهم، هذا إذا وضعوا أصابع في أذانهم. ولكن هؤلاء من يجعلون أصابع في أذانهم، ولكن يجمع وهجلت بآخر ويفكر في كسبه. ولذلك لما في آية شريفة لما إذا يخرجون من النبي ويقول ماذا قال عن فش كان يسي شو كان يسي بالإنجليزي شو كذا ما يعني ما ملتفدين، يشغلون أنفسهم بغير كلام النبي، كما أن وضع الإصبع يشغل السمع ويمنعه من استماع عدم التفكير، كذلك ظلمة نفوسهم وانشغالهم هذا بغير ما يقول النبي وغير ما يكون كان يشغلهما عن فهم كلام النبي. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، هناك يجعلون خوف من الصاعقة وخوف من الموت، ها هنا خوف من الموت وخوف من الانتقام، ينزل عليهم ما يقتضيه صاعقة وهو قتل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو ينبغي حسب موازين العلمية أن نفسر. أما تفسيرات التي ذكرها بعض المفسرين أو جملة المفسرين خاصة والعامة غير واضحة. ثم مطلب آخر هذا قبل أن ننتقل هذا إلى الآية الثانية تالية أيضا في وصف المنافقين، والآية التالية ثم بعد نعبر إلى الآيات الأخرى التي وردت في أعداء إسلام وأعداء أمير المؤمنين سلام الله عليهم. وهو أنهم هذه الأوصاف التي ذكرت للمنافقين، وأنهم كانوا يخافون القتل، يخافون الموت، مع وجود آيات شريفة صريحة أكثر من مرة حسب ما أتذكر إذا مو مشتبه، الله تعالى أمر النبي بالجهاد مع المنافقين كما أمر الجهاد مع الكفار، بالجهاد مع الكفار. بعد مفسر العامة يقول رسول جاهد على المنافقين هذا، لأن الجهاد ليس منحصرا هذا بالقتال بالسيف، بل الجهاد يأتي بدون ذلك هذا، معارضة تهديد وتخويف، هذا أيضا جهاد. ومن ممن قال بهذه المقالة زمخشري في كشاف حسب ما أتذكر. بهذا أراد هو لما قيل أنه اهتدى في آخر عمره، لكن لم يثبت لدي، بل يريد يتخلص من تلك الروايات التي دلت على أن الرسول سئل لما متى تجاهد المنافقين، قال هذا خاسف النعل، يعني يقصد أمير المؤمنين هو يقاتل، يريد يشرد من هذا حتى يكون مقصود به جهاد بغير القتال. لا شك في أنه جهاد يستك، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يستك جهاد على النفس، رجع هو وأصحابه عن بعض الجهاد السيف، قال فرغنا مضمون كلامه، فرغنا من جهاد الأصغر وبقي علينا الجهاد الأكبر. قال ما جهاد الأكبر؟ قال جهاد مع النفس. فالجهاد قد يكون بدون السيف وبدون آلات القتل والحرب بلا إشكال، هذا لا ينبقي إنك. والجهد معناه التعب، تعب التعب، سواء كان تعب للحق أو تعب هذا لأجل الباطل. فمقصود جهاد مع المنافقين رسول جهاد بذلك المعنى، أنه مجاهد بمعنى تحمل المشقة، هذا رسول تحمل المشقة، هذا كان واضحا. ولكن جهاده مع المنافقين هذا قد تحقق عدم باليد، إذن لما هدم ذاك المسجد الضرار، هذا شيء ما، أو ذاك الذي قال بلي بعد واقعة الغدير يقول هذا من الله ومن غيره، إذا كل أدعو الله لك، قال إن سألت يقع رجع نزل الحجر من السماء وقتله همسا. وكذا رسول ما جاهد جميع الكفار في حياته، لكن أسس الحياة، كذلك أسس الحياة الجهاد مع المنافقين، لكن ما جاهد كل المنافقين، هذا قسم حوله إلى علي وقسم حوله إلى ولي الله العظم أجل الله فرجه الشريف، تلك المصالح. فالنتيجة أنه بل الجهاد مع المنافقين قد فعل النبي، والمقام باليد إذن، ما فقط لسان فقط كما يقوله صاحب الكشاف. تحصل ما ذكرنا أن هذا التشبيه يكون تشبيها معنويا وليس تشبيها هذا بل محسوسا، هذا وللكلام مكلام متابع، والحمد لله ولو قليل خذ